إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فما زال الشيطان تحت وطأة هذه الشبهة لما قال أسجد لبشر خلقته من طين، ما زال يراود آدم ويغويه بشبهة أخرى وهو في الجنة يقول يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فترتب على هذا ما ترتب، فأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض بعضهم لبعض عدو، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بقي ورثة الأنبياء يبينون تلك التركة ويزيلون الشبه، يتعاقبون في الأمم، يجددهم الله قرنا بعد قرن، يزيلون الشبه ويبينون الحق. وما محاضرنا إلا أحد هؤلاء الذين عرفتموهم، ومثلي لو عرفته لكنت كمن يعرف النقد للسيارفة، وهذا لا يليق. ولكن لو لم أبالغ لقلت إنه وحيد ساحته وفريد وحيد ساعته وفريد ساحته، هو معالي الشيخ صالح جعلنا الله وإياه من الصالحين وألحقنا بالصالحين، ابن فوزان الفوزان جعلنا الله وإياكم وإياه ممن فاز وأدخل الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جعل محبته في قلوبنا أن يجمعنا في مستقر رحمته. نحن اليوم في محاضرة بعنوان التوحيد وسهام المبطلين، يحدثنا فضيلته عن هذا الموضوع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ولكم جزيل الشكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العنوان كما سمعتم دعوة التوحيد وسهام المغرضين. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا للعبادة بأن يجعل المعبود واحدا، هذا هو التوحيد. وحد توحيدا أي جعل المعبود واحدا، وهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكمة من خلقه سبحانه للخلق للجن والإنس ليأمرهم بعبادته إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادته. ومصلحة ذلك راجعة إليهم، فإنهم إذا عبدوا الله وحده فإن ذلك ينجيهم من عذاب الله ويدخلهم الجنة ويدر عليهم الخير في الدنيا والآخرة. فمصلحة العبادة ليست راجعة إلى الله، لأن الله غني عنهم وعن عبادته، لو كفروا جميعا ما نقصوا من ملكه شيئا ولو أطاعوا جميعا ما زادوا في ملكه شيئا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فإن الله جل وعلا غني عنا وعن عبادتنا، وإنما نحن المحتاجون إلى عبادة الله لتقربنا إليه، ولأجل أن تصلنا بربنا عز وجل وتعرفنا به، فنحصل على سعادة الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا أمرنا بعبادته لمصلحتنا ولدفع المضرة عنا، هذه هي الحكمة من أمره بعبادته سبحانه وتعالى. وضد التوحيد الشرك بالله عز وجل، والشرك هو عبادة غير الله مع الله، أن يجعل شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والخوف والخشية والرغبة والرجاء وغير ذلك. فإذا جعل شيء من أنواع العبادة لغير الله فهذا هو الشرك، لأنك جعلت لله شريكا في عبادته. وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حينما غلوا في الصالحين، كانوا في الأول على التوحيد من عهد آدم عليه السلام إلى قوم نوح، كانوا على التوحيد، وكان فيهم رجال صالحون علماء، عباد علماء صالحون يحبونهم حبا شديدا، فماتوا في عام واحد، مات هؤلاء الصالحون في عام واحد، فحزن عليهم قومهم، فجاء الشيطان إليهم وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا العبادة، إذا رأيتم صورهم تذكرتم العبادة. جاءهم من طريق النصيحة والتشجيع على الخير، ولم ينظروا إلى العواقب، ولم يفطنوا لكيد عدوهم، فأطاعوه، لأن هذا أمر ظاهر وأنه خير، صورون صورهم وينصبونها على المجالس ويناظرونهم يذكرون أحوالهم وينشطون على العبادة. فعلوا ذلك ولم يحدث شرك في أول نصب هذه الصور، لأن فيهم العلماء، ولم يتجاسر الشيطان على أن يقول لهم إن هذه الصور تنفع وتضر، لأن العلماء ينكرون هذا. فلما مضت مدة مات العلماء في قوم نوح، ماتوا، لم يبق منهم علماء، نسخ العلم ولم يبق إلا جهلة فجاء الشيطان إليهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر. فدخل ذلك في عقولهم لجهلهم، ولم يكن هناك من العلماء من يرد هذه الشبهة وهذا الكيس. فهذا أول سهام المغرضين على التوحيد، فعبدوهم من دون الله، عبدوا هذه الصور. فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فيهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة هذه الأصنام ليردهم إلى الأصل الذي خلقوا من أجله. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يتركهم بأيدي عدوه، بل يرسل إليهم من ينبههم وينقض الشبهات التي تروج بينهم. هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه يرسل الرسل وينزل الكتب لبيان الطريق الصحيح الموصل إلى الله جل وعلا، والذي يبين الشرك وطرقه ووسائله. فلم يترك عباده هملا، ولم يتركهم للشيطان، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويريد ردهم إلى الأصل الذي هو التوحيد الذي خلقوا من أجله. ولبث فيهم كما قال الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف الشر إذا دخل في القلوب صعب الإخراج، الشبه إذا تغلغلت صعب مقاومتها. 1000 سنة إلا 50 عاما ونبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يعاني من هذه المشكلة ويعالجها ويدعو إلى الله عز وجل، كما ذكر الله ذلك في كتابه. ومن ذلك سورة نوح، سورة كاملة في قصة نوح مع قومه. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هكذا يدعوهم إلى الله بالحجج والبراهين وبالملاطفة واللين والموعظة لعلهم يستجيبون. ثم إنهم زادوا شرا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لأغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يحبون يسمعون صوت رسول الله، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم فلفلفوا بثيابهم لئلا يروا نبي الله عليه الصلاة والسلام كأنه عدو لهم، وأصروا واستكبروا استكبار، استكبروا عن دعوة الحق ولم يقبلوها. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف الدعوة إلى الله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعظمون الله عز وجل وتوحدونه؟ لأن الشرك تنقص لله عز وجل حيث سويتم به من لا يساويه، عبدتم معه من خلقه من هم مثلكم، بل أنتم أحياء وهم أموات، أنتم تمشون وتكتسبون وهم أموات في القبور. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. يذكرهم بآيات الله الكونية ونعمه الظاهرة والباطنة. أما هؤلاء الأموات ماذا قدموا لكم؟ خلقوا السماوات، خلقوا الأرض، أدروا عليكم الأرزاق، أنزلوا عليكم المطر، لأي شيء تتعلقون به؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ما أجدى فيهم هذا كله؟ قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار. تركوا رسول الله وتبعوا دعاة الشرك المغرضين وسهام المغرضين. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء هم القوم، هم الرجال الصالحون الذين ماتوا وصوروا صورهم، هذه أسماؤهم. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تواصوا بأن يبقوا على عبادة الأصنام وأن يرفضوا دعوة التوحيد وأن يطيعوا دعاة الضلال ويرفضوا دعوة التوحيد ودعاة التوحيد. تواصوا بهذا. وهذه كلمة يقولها الكفار والمشركون في وجه الأنبياء على مدار التاريخ، يقولون كما قال قومه أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الشرك ما هو عجاب، توحيد هو اللي عجاب. إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني في ملة آبائنا، إن هذا إلا اختلاط كذب يكذب عليكم. واللي يدعو إلى الشرك هذا صادق والرسول كاذب. هكذا العقول إذا مرجت تتصور الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. يجعلون الرسول خائن وكاذب الذي هو أنصح الخلق وأعلم الخلق، يجعلونه كاذبا ويجعلون دعاة الضلال ودعاة الشرك صادقين وناصحين. هكذا إذا أعمى الله البصيرة فإن هذا ما يصدر عنها. وتواصوا بهذا في مختلف تاريخ الأمم. أجئتنا لنعبد الله وحده ونترك جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دعاهم أن يعبدوا الله وحده، قالوا أنت تريد منا نعبد الله وحده ونترك عبادة الأصنام؟ هذا ما مستحيل ولا يمكن. وهكذا الشر وهكذا الأفكار الخبيثة إذا عششت في الرؤوس وتأصلت في القلوب فإنه يصعب اقتلاعها، خصوصا ممن تمرس في الشر وتمكن منه الشر صعب علاج. أما من كان فيه بقية من حياة أو فطرة وأتى الأمور عن جهل فإنه يرجى، يرجى إذا بين له الحق أن يتقبله. لكن من تمادى في الضلال فإنه لا يتراجع أبدا. ولكن هذا لا يعني أننا نترك الدعوة، أن ندعوه إلى الله، وإن تمادى لأجل إقامة الحجة، لأجل إقامة الحجة عليه ولأجل إبطال شبهته ولأجل أن لا يغتر به غيره. فنحن لا نترك بيان الحق وإن كان كثير من الناس لا يقبلونه، بل نبين الحق، من قبله فالحمد لله وهذا هو المطلوب، ومن لم يقبله فإننا نقيم الحجة عليه ونبرئ ذمتنا. قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فطريقة المشركين واحدة، أنهم لا يريدون أن يتزحزحوا عن شركهم وآلهتهم. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم دون. هكذا قالوا لموسى وهارون عليه السلام، يقولون أنت جئتنا لنترك آلهتنا، وله غرضك النصيحة لنا، غرضك أنك تبي الكبرياء في الأرض، تريد الرئاسة علينا، إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. هكذا يتهمون الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا تستغربوا إذا اتهم الدعاة بشيء من هذا، فقد اتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. بل إن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف جاءهم بطريق النصيحة، موسى يبدل دينه، موسى يبدل دينه ويظهر في الأرض الفساد. دينهم الشرك، يسمونه دين مع أن الدين الصحيح هو التوحيد، لكن سموا الشرك دينا وهو دين باطل، ودين الحق هو التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله. وقال قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وآلهتك، ليفسدوا في الأرض، فتوصفوهم بأنهم يفسدون في الأرض، وصفوا العلماء ووصفوا الصالحين بأنهم يفسدون في الأرض. ويدرك وآلهتك، هكذا جلساء السوء وهكذا وساطة الشر تشير على الملك أو على الرئيس أو على ولي الأمر تشير عليه بأن يعرض عن دعوة الحق وأن يبعد دعاة الحق، لأنهم مفسدون في الأرض، لأنهم مفسدون في الأرض، يسمونهم مفسدين في الأرض لأن فطرهم فاسدة، أو أنهم يريدون بذلك صرف الناس عن دعوة المصلحين، فيصفون المصلحين بالمفسدين في الأرض. فهذا في كل زمان ومكان، وهذه من سهام المغرضين ضد دعوة التوحيد في كل زمان ومكان. المشركون الذين يعبدون الأصنام ما كانوا يعتقدون أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، لأنهم يعلمون أنها لا تقدر على ذلك، وأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يعترفون بتوحيد الربوبية، وأنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله، وأن أصنامهم لا تقدر على شيء من ذلك. إذن لماذا عبدتموها؟ قالوا شفعاؤنا عند الله، ما عبدناهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، لكن شفعاؤنا عند الله، وسطى، يكونون وسطى يتوسطون لنا عند الله. الله أغلق بابه عن الدعاء وأغلق بابه عن عباده حتى يحتاج إلى وسطى؟ الله قد فتح بابه للسائلين ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيب المضطر ويجيب ويعطي السائل، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا يحتاج إلى أن تتخذ بينك وبينه واسطة، أو أنك تمد يديك إليه سبحانه وتعالى بقلب حاضر وتطلب منه ما تشاء، تطلب منه الدنيا والآخرة لأنه غني كريم سبحانه وتعالى، ما هو بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة. هذا ملوك الدنيا، فهم قاسوا الله على ملوك الدنيا، ملوك الدنيا لا بد ما توصل إليهم إلا بواسطة وبشفعة، أما الله جل وعلا فإنه سميع مجيب، قريب لمن دعاه ليلا ونهارا، بابه مفتوح يسمع ويرى سبحانه وتعالى، فليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبين شفيع. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب لماذا لا تتقرب أنت إلى الله؟ لماذا لا تتقرب أنت إلى الله زلفى؟ هل الله بعيد عنك لا يسمعك ولا يراك؟ هل الله بخيل ما يعطيك إذا طلبت منه؟ لماذا يقربونك إلى الله؟ الله أغلق بابه عنك. فهذا من شبهات الشيطان التي يلقيها في قلوب هؤلاء، وإذا تمكنت الشبهة من القلب صعب اقتلاعها. في زماننا هذا مثل الذي عباد القبور اليوم مثل مشرك الجاهلية سواء بسواء، إلا أن مشرك الجاهلية أحذق وأذكى منهم، لأن الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فأبوا، انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فهم علموا معنى لا إله إلا الله أن معناها أن تترك عبادة غير الله وأن يفرد الله بالعبادة، وهم لا يريدون ذلك، لا يريدون أن يفردوا الله بالعبادة، بل يريدون أن يعبدوا معه غيره ممن يزعمون أنهم شفعاء وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. أما عباد القبور اليوم ففيهم غباوة، يقولون لا إله إلا الله، المشركون أبوا يقولوها لئلا يتناقضوا، يقولون لا إله إلا الله ويدعون غيره هذا تناقض، وهم لا يريدون أن يتناقضوا فصمدوا على الشرك خشية التناقض. أما البلهة والمغفلون في هذا الزمان فيعبدون الأموات والأضرحة ويقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو هو لا إله إلا الله، ويذكرون الله بأنواع من الذكر والليل والنهار أذكار عظيمة، ويقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا نقشبندي يا فلان أغثني أعطني، وهو يقول لا إله إلا الله، هذا تناقض، كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، هذا تناقض. المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله خشية التناقض، وهؤلاء ما أنفوا من التناقض، يقولون لا إله إلا الله بكثرة ولكن يشركون بكثرة والعياذ بالله. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال لا خير في رجل كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، فكفار قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا أن يلتزموه، وهؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله قالوها ولم يعرفوا معناها، ولذلك يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ولا يسمون هذا بالشرك، يسمونه بالتوسل، توسل، يقولون هذا توسل، ايش التوسل؟ قالوا نعم، الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، الوسيله ما هي؟ قالوا نعم الوسيله الواسطه، نجعل بيننا وبين الله واسطة، هذه الوسيلة، ففسروها بغير تفسيرها وبغير مراد الله سبحانه وتعالى منها، فسروها بأن الوسيلة معناها الواسطة، وهذا لم يقل به أحد من المفسرين، لم يقل به أحد من المفسرين أبدا. الوسيلة عند المفسرين هي ما يقرب إلى الله، الوسيلة عند المفسرين هي ما يقرب إلى الله، والذي يقرب إلى الله ما هو؟ التوحيد والعمل الصالح، هذا الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة الصحيحة، عبادة الله وحده لا شريك له هي الوسيلة، والتوسل إلى الشيء هو ما يوصل إليه، والحبل يسمى وسيلة لأنه يستنبط به الماء من البئر فهو وسيلة، فالوسيلة ما يقرب إلى الله جل وعلا، الذي يقرب إلى الله الشرك أو التوحيد، الذي يقرب إلى الله جل وعلا هو التوحيد، وعبادته وحده لا شريك له. فمعنى ابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بالعبادة، تقربوا إليه بالعبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي التقرب إليه سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا معنى الوسيلة. وليس معنى الوسيلة ما فسره به القبوريون أنه جعل الواسطة بينك وبين الله. والتوسل ذكر العلماء أنه أنواع، على قسمين، التوسل على قسمين، توسل مشروع توسل ممنوع. توسل المشروع أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، اشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، تتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا معنى الوسيلة، بأسمائه وصفاته. تتوسل إليه بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة التي تقربك إليه، بدليل حديث الثلاثة في من قبلنا ثلاثة أووا إلى غار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليبيتوا فيه، فانحدرت صخرة وسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج ولا أحد يعلم عنهم، يهلكون بها الغار، ماذا يعملون؟ قالوا إنه لا ينجيكم إلا أعمالكم الصالحة، فتوسلوا إلى الله بها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان كبيران لا أغبق قبلهما أحدا، يعني يسقيه الحليب الغضوب، لا أغبق قبلهما أحدا، يقدمهما برا بهما. فجاء فتأخر في ليلة من الليالي يتبع الرعي وجاء متأخرا فوجد الوالدين قد ناما، وجد الوالدين قد ناما ومعه الحليب على يده، فكره أن يوقظهما وبقي واقفا والحليب بيده، وأولاده تحت قدميه يتواغون يريدون الحليب ولكنه لم يسقهما لأنه ما يقدم على والديه أحدا من عظيم بره بهما. فطلع الفجر وهو على هذه الحال وهو واقف والحليب على يده، فلما استيقظ شرب، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا إن كنت فعلت هذا تقربا إليك وعبادة لك وبرا بوالدي فافرج عنا. فانفرجت الصخرة لكن ما يقدرون يخرجون، فرجت شيئا. قال الآخر اللهم إنه كان عندي راعي غنم يرعى الغنم بأجرة، فذهب وترك أجرته، فقام هذا راعي الغنم فنمى هذه الأجرة وحفظها حتى ملأت الوادي من الأغنام، تنامت الأجرة من الأغنام وصارت مالا كثيرا. فجاء الرجل بعد مدة يطلب أجرته، قال خذ ما في هذا الوادي كله لك. قال اتق الله يا عبد الله ولا تسخر بي. قال لا أسخر بك إنه لك. فأخذه ولم يترك منه شيئا. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا خوفا منك رغبة فيما عندك فافرج لنا. فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وأراودها، يعني يريد منها الفاحشة، وكانت تمتنع، فأصابتها حاجة شديدة فجاءت إليه تقترض منه، تريد القرض، طلبت منه 120 دينارا، فقال: حتى تمكنيني من نفسي، يعني سنحت له الفرصة. فالمرأة مضطرة إلى هذا المبلغ، فأرادت أن تمكنه من نفسها وهي مكرهة، لكن الحاجة، شدة الحاجة والضرورة. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله اتق الله، اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحطه. فقام الرجل وتركها خوفا من الله، وترك ما أعطاها 120 دينار من الذهب خوفا من الله، فدعا الله بهذا العمل أن يفرج عنه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، خرجوا يمشون. فهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى ربك بأعمالك الصالحة الخالصة. والله جل وعلا يقول: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، المؤمنين، فينجيهم الله بإيمانهم وعبادتهم وطاعتهم لله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا في قصة يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت وصار في الظلمات، نادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت، وتوسل إليه باعترافه بظلمه وذنبه، فنجاه الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: فلولا أنه كان، يعني كان في حالة الرخاء، كان من المسبحين يعني من المصلين، كان يونس عليه السلام كثير الصلاة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأنجاه الله بسبب أنه كان من المسبحين. فهذا دليل على أن العمل الصالح ينجي الله صاحبه إذا وقع في شدة، وهذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا هو المطلوب، وهذا مشروع. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا ينفع صاحبه إذا وقع في شدة، فإن الله يفرج عنه شدته. وليس الهتاف بالأموات، ليس الهتاف بالأموات أو بالشياطين أو بالجن كما عليه الآن كثير من المشركين الذين يدعون الإسلام مع الأسف، إذا أصابتهم شدة ما يقولون يا الله، يقولون يا عبد القادر، يا فلان، يا حسين، يا علي، وينسون الله سبحانه وتعالى، مع أن المشركين على شركهم في الجاهلية إذا وقعوا في الشدة أفردوا الله بالدعاء، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإذا وقعوا في الشدة عرفوا أنه لا يخلص من الشدة إلا الله، فأخلصوا الدعاء لله فنجاهم الله عز وجل. أما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالمشركون كانوا يخلصون الدعاء لله في الشدة. أما الذين يزعمون أنهم مسلمون الآن من القبوريين وغلاة الصوفية فإنهم إذا وقعوا في الشدة يدعون غير الله، يدعون ويهتفون بأسماء الجن والشياطين والأموات، يا علي يا فلان يا حسين يا عبد القادر، وهذا شيء معروف لا ينكرونه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل إنهم في الشدة يزيد شركهم والعياذ بالله، يزيد شركهم في الشدة، وينسون الله سبحانه وتعالى. لا يأتي لله ذكر على ألسنتهم في الشدة، وإنما يأتي ذكر معبوداتهم من دون الله عز وجل. فالأمر خطير جدا. التوحيد الآن خفي على كثير من الناس، والذي يدعو إليه ينبذ ويتهم ويرمى بأنه من الخوارج، لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور، والذي ينكر هذا خارجي من الخوارج، هكذا يقولون. الخوارج ما هم اللي يدعون للتوحيد، الخوارج اللي يخرجون على ولي الأمر، الخوارج الذين يكفرون المسلمين هم الخوارج. أما الذي يدعو إلى التوحيد هذا هو الخوارج، هؤلاء خلاصة عباد الله وأولياء الله، هؤلاء هم الناصحون، وما حملهم على هذا إلا الإخلاص والمحبة للخير والحرص على إنقاذ الناس من الهلاك، يتحملون المشاق، يتعرضون للأخطار ويصبرون على اللوم والتوبيخ والتهديد لأجل إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. هؤلاء يقال لهم خوارج، هؤلاء أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كذلك من التوسل المشروع، من التوسل المشروع أن تذكر حالتك وضرورتك إلى الله عز وجل وفقرك، تذكر هذا في دعائك، كما قال أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بحالته وأنه مسه الضر، الضر الشديد، وأعرض عنه الناس، لأنه أصبح لونه وجسمه منفرا من شدة المرض وتهري جلده من الأمراض. فعند ذلك نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى الله بشيئين: بأنه أرحم الراحمين، وبحالته التي بلغت إلى هذا الحد. كذلك من التوسل المشروع طلب الدعاء من الصالحين الحاضرين، أن تطلب من عبد صالح أن يدعو الله لك أو يدعو الله للمسلمين، فإن هذا من التوسل المشروع. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أجدبوا يعني انحبس المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وأن يدعو الله لهم فيسقون. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأجدبوا ذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل بعم نبيك فاسقنا. فيدعو الله، قم يا عباس فادعو، فيقوم العباس رضي الله عنه فيدعو الله وهم يؤمنون، فينزل الله المطر عليهم. هذا توسل بدعاء الصالحين. فإذا كان عبدا صالحا حاضرا عندك تطلب منه أن يدعو الله لك، هذا توسل مشروع لا بأس به. فهذه أنواع التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو جعل الواسطة بين الداعي وبين الله في قضاء حاجته، هذا ممنوع. وهذا ينقسم إلى قسمين: إن كان يتقرب إلى هذه الواسطة ويذبح لها وينذر لها فهذا شرك أكبر، هذا توسل شرك أكبر يخرج من الملة، كالذين يذبحون للقبور وينظرون لها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كحالة المشركين الأولين. أما إن كان لا يقرب شيء من العبادة لهذا هذه الوسيلة وإنما يزعم أنها تتوسط له عند الله فهذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا بد من هذا التفصيل. فليس التوسل بغير الله، التوسل غير المشروع ليس كله شركا وليس كله مباحا، بل لا بد من هذا التفصيل، لأن كثيرا من المغرضين يلبسون الأمر ويقولون أنتم متشددون، أنتم خوارج، أنتم متشددون على الناس، هذا من الأسباب، هذا من التوسل، والله أمر به وابتغوا إليه الوسيلة. فينبغي أن يعرف هذا، وأن العلماء يبينون للناس هذه الأمور ولا يتركون المغرضين يلبسون عليه. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
اللهم ربنا.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أمامنا خالصة ويجعلها خالصة لوجهه ولا يجعل لأحد فيها شيئا أبدا. وفيما تبقى من الوقت نقرأ بعض الأسئلة. فالسؤال الأول يقول: كثير من الناس إذا شاب مطوع أو شيخ يقولون إنه إرهابي فما حكم ذلك؟
هذا من سوء الظن بالمسلمين، هذا من سوء الظن بالمسلمين. المسلم فيه خير ويحسن به الظن، إلا إذا حصل منه خلاف الظاهر فهذا يعالج في وقته وفي ما يناسبه. أما أنه إذا رؤي عليه التمسك بالسنة والعمل الصالح ويقال هذا إرهابي، الإرهابي اللي يقول الكلام هذا، هذا هو الإرهابي الذي يتهم عباد الله الصالحين ويعيرهم بالتمسك، هذا هو الإرهابي الصحيح الحقيقة. نعم.
وهذا السؤال يقول: امتحان المغرضين التي سمعناها قريبا من أحد المغرضين في القنوات الفضائية، وهو يقول إن أسباب التفجيرات في بلادنا كتاب الدرر الرسمية وفتاوى محمد بن إبراهيم، فما هو الرد على هذه الشبهة حفظكم الله؟
هذا قديم، المشركون يتطيرون بالأنبياء ويتطيرون بأتباع الأنبياء ويقول ما يصيبنا شيء إلا بسبب هؤلاء، هذا قديم. فاللي يقول إن سروا الدرر السمية هذا مثل اللي يقولون وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، فيجعلون سبب الشر هم أهل الصلاح وأهل الدعوة إلى الله. هذا قديم، ما نستغرب مثل هذا. الدرر السمية الحمد لله موجودة تقرأ ويشاف هل اللي فيها إرهاب ولا توحيد، اللي فيها خير ولله الحمد وفيها توحيد وفيها إنكار الشرك وفيها النصيحة والموعظة. ما نسمع كلام المغرب، نرجع إلى الكتاب ونشوف نقرأه. نعم. وسيفضحه الكتاب، يفضح حال القائل. نعم.
يا فضيلة الشيخ، إن بعض المنتسبين للعلم يقول: لا تدعوا الناس للتوحيد، هم موحدين ولكن علموهم الرقائق، فكيف نرد على هؤلاء؟
هم موحدون إن شاء الله، لكن دعوتهم إلى التوحيد تأكيد لأجل التثبيت، ولأن هناك شبه لازم تبين لهم، لأن الموحد عليه خطر أيضا من الشبه ومن دعاة الضلال، فنحن نحصنه، نحن نحصنه. وهل هذا التوحيد أعظم من توحيد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ خاف على نفسه، خاف على نفسه، فكيف لا نخوف هؤلاء من الشرك، نحذرهم منه لئلا يخدعوا به أو يروج بينهم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يأمن على نفسه ولا أحد يزكي نفسه ويقول أنا موحد ولست بحاجة إلى بيان التوحيد. أنت بحاجة، قد يلبس عليك، قد تعرض لك شبهة، قد يأتيك مغرض، فلا بد أنك تحصن من هذه الأمور وتبين لك. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله وأحسن إليكم، عرفنا الآن هذه السهام الموردة، فما موقفنا منها؟
موقفنا التعلم، تعلم العلم النافع. ما يمكن أنك تخلص من هذه السهام إلا إذا تعلمت العقيدة وفهمتها ودرستها على العلماء، حينئذ اتخذت السبب بإذن الله ضد هذه السهام المغرضة. أما إذا بقيت على جهلك فإن هذه السهام تنفذ من قلبك لأنك لا تدري ولا تعرف، فهذا مما يدل على ضرورة تعلم التوحيد. نعم.
ما هي أهم الأسباب للثبات في زمن الفتن وخاصة فتنة النساء، وكذلك الالتزام بالسنة؟ أرجو أن تدعو لي.
السلامة من فتنة النساء أن تغض بصرك وأن تبتعد عن ملاحقة النساء ومتابعتهم. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض بصرك عما حرم الله، ولا تدخل في الأمكنة التي فيها شر وفيها فتنة، ابتعد عنها لأجل أن تسلم منها. فهذا هو من أسباب السلامة من الفتن. ومن أعظم السلامة من الفتن تعلم العلم النافع الذي به تعرف كيف تتخلص من هذه الفتن. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن. ولكن فيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه السلامة من هذه أسباب السلامة من الفتن. نعم.
هذا سؤال يقول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟
الإرادة أعم من المشيئة، يعني قصده إرادة الله ومشيئة الله، إن كان هذا قصده فالإرادة أعم من المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. أما المشيئة فلا تكون إلا كونية، ما فيه مشيئة شرعية، ما فيه إلا مشيئة كونية، هذا الفرق بينهما. نعم.
هذا سؤال يقول: أنا أريد أن أذهب إلى الجهاد في العراق، وأنا أريد أن أستأذن والدي، وهناك الناس يقولون أن الجهاد في العراق جهاد دفع، ولا يجب الاستئذان فيه لا من الوالدين ولا من ولي الأمر.
الجهاد له شروط وله ضوابط، فهل تنطبق على الجهاد في العراق أو لا تنطبق؟ أنا أريد منك أنك تتعلم الجهاد أولا، لازم تتعلم الجهاد، تعلم شروطه، تتعلم ضوابطه، حتى تعرف متى تجاهد ومتى لا تجاهد. إذا عرفت ضوابط الجهاد، وهذا مذكور في كتب العلم، مذكور في كتب الحديث وفي كتب التوحيد، ومبين وموضح ضوابطه وشروطه، فلا تذهب على طول وانت ما تعرف الجهاد وضوابط الجهاد. نعم، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن طاعة والديك بعد طاعة الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وذهاب للجهاد، إذا قلنا أن هذا جهاد، ذهابك إليه مستحب وطاعة والديك فرض، فكيف تقدم المستحب على الفرض؟ نعم.
هذا سؤال يقول: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره مشروعا؟ وما هو الراجح في قول الله عز وجل: فلولا جاءوك فاستغفر الله واستغفر
لو أنهم يظلم؟ نعم. ولو أن
لا كما كتب
لا اقرأ أنت. نعم. ولو أنهم
ظلموا أنفسهم جاءوك
استغفر الله
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
ما في دليل من الكتاب والسنة على أننا نتوسل بالنبي بعد موته، ونذهب إلى قبره. كما ذكرت لكم الصحابة وهم أعلم الأمة لما أجدبوا ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله له بعد موته، وإنما طلبوا من العباس، لأن العباس حي وحاضر. لا شك أن النبي أفضل من العباس، لماذا عدلوا عن الفاضل إلى المفضول؟ إلا لأن الفاضل في هذه الحالة لا يجوز الذهاب إليه لأنه ميت، والمفضول موجود وحي يقدر على الدعاء، على الدعاء. فالصحابة أفقه الأمة وأعلمهم بما يجوز. وأما قوله جل وعلا لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا، هذا في واقعة حصلت بعض المنافقين أنهم أرادوا التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، صار خصومة بين يهودي وبين منافق، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق الذي يزعم أنه مؤمن نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي لأنه يأخذ الرشوة. فأنزل الله هذه الآية وفضحهم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله ولو أنهم ظلموا ظلموا يعني فيما مضى ظلموا، ما قال إذا ظلموا يعني كل المستقبل، بل قال إذ ظلموا لحادثة حصلت وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوك وأنت حي طلبوا منك الاستغفار واستغفروا عندك، فإن لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يقول أنه بعد موته هذا مغالط، هذا مغالط، ما كان الصحابة يذهبون إلى قبره ويستغفرون عنه وهم أعلم الأمة، وإنما المطلوب منك أن تستغفر الله في أي مكان ولا تذهب إلى القبر، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وبدعة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، قرأت لكم وسمعت في بعض أسئلتكم أن لكم تعرفون الحكم بالقوانين الوضعية كفرا أكبر من دلالته على استحلال القلبي للحكم بغير شريعة الله، ولكن فضيلة الشيخ الكثير في بلادنا يكفرون الحاكم المسلم وينقضون ولايته استدلالا بهذه الفتوى مسامحتكم، ولا يلقون بالا لمسألة توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، فهل ما يفعله هؤلاء صحيح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
هؤلاء بثروا الكلام وأخذوا بعضه وتركوا بعضه، وهذه عادة أهل الضلال أنهم يأخذون ما يصلح لهم ويتركون اللي ما يصلح. أنا فصلت قبل هذا الكلام، فصلت مثل ما فصل العلماء في الحكم بما بغير ما أنزل الله، أنه تارة يكون كفرا مخرجا من الملة، وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. وقلت إن الذي يلغي الشريعة نهائيا ويجعل بدلها القانون هذا دليل على أنه يرى أن الشريعة لا تصلح، لا تصلح، ولذلك استبدلها بالقانون. وإذا رأى الشريعة لا تصلح فلا أحد يقول إنه ما هو كافر، كافر إذا رأى أنها ما تصلح هو كافر. نعم.
هذا سؤال يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، ما المقصود بهذا الحديث؟ وما رد على من قال يجب قتال المشركين وإخراجهم من جزيرة العرب أحسن الله إليكم، هل المقصود القتل أو الإخراج؟
هذا فيه تفصيل، والمخاطب به الولاة، ولاة الأمور اللي يستطيعون أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، الولاة ما هم الأفراد. ولذلك الصحابة ما أخرجوا المشركين، أخرجهم ولي الأمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قوي الإسلام أخرجهم هذا من صلاحيات ولي الأمر. ثانيا المراد لا تتركوهم يستوطنون ويسكنون في جزيرة العرب، أما أنهم يأتون لمهمات ويرجعون لبلدهم هذا شيء كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وفود المشركين تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تتفاوض معه. فالمقصود أنهم لا يتركون يستوطنون في جزيرة العرب، أما أنهم يأتون لمهمات يتفاوضون مع ولي الأمر أو يأتون مقاولين لأعمال لا يحسنها إلا هم نتعاقد معهم وإذا انتهى عملهم يسافرون لبلدهم، فهذا لا يدخل في حديث أخرجوا المشركين، بدليل أنهم كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسائل يتفاوضون معه، وكان المسلمون أيضا يعاهدونهم يبرمون معهم العهود والأمان يدخلون البلد بأمان، وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلماذا يأخذ أخرج المشركين ولا يأخذ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟ لكن كما قلت لكم أهل الزيغ وأهل الضلال يأخذون ما يصلح لهم ويتركون اللي ما يصلح لهم. نعم.
هذا السؤال يقول هنا حمل يقول إن ترك عمل القلب كفر، أما ترك عمل الجوارح ليس كذلك، نرجو توضيح هذا.
هذا قول المرجع اللي يحب أنه يصير مع المرجع يقول هذا الكلام، ومذهب المرجع باطل، مذهب المرجع باطل، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتكون من أشياء: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان. أما اللي يقول أن الإيمان بالقلب فقط ولو ما عمل شيء والعمل لا يدخل في الإيمان فهذا مذهب المرجع أهل الضلال. نعم.
هذان سؤالان متشابهان، الأول يقول ما هي الطريقة الجيدة لتعلم العقيدة الصحيحة، والثاني يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها طلاب العلم المبتدئين وحفظكم الله؟
الكتب ولله الحمد كثيرة، لكن الشأن في المدرسين اللي يدرسون هذه الكتب. أنا أقول إن الطالب لا يخلو إما أن يكون في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، فهذا يدرس المقررات المقررة عليه، والتوحيد يمشي معه من أول سنة حتى من الابتدائي إلى آخر سنة إلى أن يخرج من الجامعة، والتوحيد مقرر عليه في كل سنة، فيدرس الكتب المقررة في العقيدة ويتدرج فيها شيئا فشيئا إلى أن يتخرج من الجامعة، فهذا مكفي ولله الحمد، الكتب معه والمدرسون عنده، ما عليه إلا أنه يقبل على تعلم التوحيد ويحفظ وقته حتى يفهم التوحيد. القسم الثاني اللي ما هم في المدارس ولا في المعاهد ولا في الكليات، هؤلاء يتجهون إلى العلماء في الحلقات في المساجد، يتجهون إلى حلقات المساجد على أيدي العلماء، والكتب كثيرة ولله الحمد مختصرة ومتوسطة ومطولة، لكن الشأن في المدرس، هذا هو المطلوب. نعم.
هذا سؤال يقول كيف يجمع الإنسان بين الحب والرجاء والمحبة في عبادته؟
نعم يجمع بينهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا، الله ذكرها، يجمعون بينهم خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. أما اللي يأخذ الخوف فقط فهذا خارج من الخوارج الوعيدية، الذي يأخذ الرجاء فقط هذا من المرجئة، اللي يأخذ الرجاء فقط هذا مرجئ، واللي يأخذ الخوف فقط هذا خارجي. أما الذي يجمع بين الخوف والرجاء فهذا هو التوحيد وهذا هو المؤمن، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويدعوننا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الخير ورهبا من الشر، يجمعون بينهما ولا يأخذ جانب ويترك الجانب الآخر. فالذي يأخذ جانب الخوف هذا من الخوارج، واللي يأخذ جانب الرجاء هذا من المرجئة، واللي يجمع بينهما هذا من أهل السنة والجماعة. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: أريد أن أشعر بحلاوة الإيمان ولذة الصلاة، فكيف الطريقة مع العلم بأنني أصلي الصلوات الخمس المساجد؟ فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا اجتمعت هذه في المؤمن وجد حلاوة الإيمان. وفي أثر ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم،
انتهت الأسئلة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعها اجتماعنا هذا اجتماعا